الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن دعوة الله الحق دعوة الأنبياء والتي ورثها الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان تتميز عن الدعوات كلها عن الدعوات جميعا أنها تقوم على توحيد الله قبل كل شيء. فإذا نظرت في الطوائف المنتسبة إلى الإسلام سابقا ولاحقا تجدها قد أهملت هذا الجانب أو قصرت فيه وما قام به على الوجه الأكمل إلا من سلك مسلك الأنبياء ومسلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم أئمة الحديث والفقه والتفسير وكلهم أئمة الحديث. هذه عرفوا شمولية هذه الدعوة وعرفوا بماذا يبدأون وما الذي يجب البدء به. فحفظ الله بهم الإسلام. فالإسلام في هذه الدعوة السلفية كأنما تلقي من في رسول الله وأفواه أصحابه الكرام لا تشوبه شائبة بدع ولا هوى وإنما هو حق محض خالص. لماذا؟ لأن مستند إلى الوحي إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسير في طريقهم في ترتيب الدعوة البدء بالأهم فالأهم. والناس دائما في أشد الحاجة إلى هذه الدعوة ومنهجها الحقيقي في كل زمان ومكان. حتى من ينتمون إلى المنهج السلفي يحتاجون إلى معرفة هذا المنهج وحصوله معرفة كاملة. وأي خلل في معرفة هذا المنهج يؤدي إلى تمزق وانهيارات في أوساط السلفيين. فما تراه يجري في الساحات من خلل ومن انحرافات نتيجة لعدم الوعي الصحيح الكامل لهذا المنهج. والمتربصون بهذه الدعوة وأهلها يعرفون هذه الثغرات ومن أين ينفذون. فحصلت مشاكل على المنهج السلفي وأرجو من الموجودين جميعا وهم إن شاء الله عقلاء وسلفيون نرجو منهم ألا تتكرر هذه المآسي ألا تتكرر. فإن الأعداء يجدون ثغرات فسدوا هذه الثغرات بالعلم الصحيح والتدين الصادق والإخلاص لله واحترام هذا المنهج واعتقاد أنه هو دين الله الحق. فهو في باب معرفة الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وتوحيده وإخلاص الدين له ولله الحمد على أحسن ما يكون وعلى ما يريده الله إن شاء الله، وكتبهم واضحة ناضحة بهذا، في أبواب القدر، في أبواب الإيمان، في كل الأبواب قائما هذا المنهج على أكمل الوجوه وأحسنها. فاعرفوا قدر هذا المنهج وتمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ كما أوصانا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الحكيم عليه الصلاة والسلام حينما وعظ أصحابه موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وهذا حال الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم عند هذه المواعظ تجل قلوبهم وتذرف عيونهم رضوان الله عليهم، ما أقسى قلوبهم وما أنقى عقولهم وما أخلصهم وأخلص دينهم لله عز وجل. فرضوان الله عليهم هم خير أمة أخرجت للناس وهم أسوتنا، فنتأسى بهم في كل شأن. وأعظم هذه الموعظة البليغة العظيمة التي لم ينقل نصها ولا نقل هذا النص، ولكن هناك ما يكفي عنها في القرآن وفي السنة ولله الحمد. وفي القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. القرآن فيه من المواعظ العظيمة ما يشفي ويكفي المؤمن الصادق، فلا يتطلع إلى مواعظ أهل البدع والضلالات كما يضحك الآن أهل الفتن على السلفيين بهذه الأوحكات، مواعظ مليئة بالمغالطات وبالموضوعات والأحاديث إلى آخره. والله يسمع المواعظ. القرآن ما يكفيك، سنة رسول الله ما تكفيك، شأن استطردت موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودة فأوصنا. افهموا هذه الوصية أيها الأخوة، افهموها حق الفهم. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فعليكم بتقوى الله والسمع والطاعة في طاعة الله لا في معاصيه، سمع طاعة لله الأمور، ومنهم العلماء. الحاكم إذا قال الحق وأمر بالحق فيجب طاعته ولو فيه سلف نفسك ومالك، في الجهاد، في أمور تهم الإسلام. وإذا أمرك بمعصية فلا طاعة للمخلوق من والعالم. إذا نقل نصا عن الله وعن رسوله وعليكم السلام ورحمة الله ونقل فهم السلف يجب أن تقبل كلامه، يجب أن تقبل كلامه لأنه على الصحيح. هم ولاة أمر المسلمين وهم المرجع في أمور الدين، بل هم مرجع للحكام في قضايا الدين وعقائده ومناهجه. فعلى الحكام أيضا يتبع العلماء وأن يأخذوا بما يقرره العلماء من دين الله الحق ولله الحمد، ولهم منزلة عظيمة في الإسلام هونها وحطمها وهول من شأنها أهل البدع والضلال وأذنابهم المدسون في الصوف السلفيين، هونوا من شأن علماء السنة ونالوا منهم. فهناك من يندس في صفوف السلفيين فيزلزل هذه المكانة في نفوس الشباب، فينصرف كثير من الشباب بسبب هذه الأساليب الخبيثة. فتنبهوا لهذه المكايد الخصوم، يلبسون إنسانا لباس السلفية ويتحمس لها كذبا وزورا، وإذا به يفرق ويمزق ويفعل ما يعجز عنه ألد الأعداء في تمزيق السلفيين وتشتيت شبابهم. إنهما يشملكم ثم قال الله إنهما يشملكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما الحل؟ فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين. هذا هو المفزع الذي نفزع إليه. خلافات صراعات بين الفرق، نأخذ من ما نشاء ونترك ما نشاء، وإلا هناك أمر يجب أن نأخذ به بغاية الحزم والعزم. فيصل اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، افهموا هذه الوصية. هذه وصية عظيمة جدا يجب أن يدركها المسلمون جميعا. فمن كان ضالا عليه أن يرجع إلى هذه الوصية، ومن كان سلفيا من الله عليه بهذه المنهج فيلزمه أيضا أن ينفذ هذه الوصية العظيمة. فعليكم بسنتي والسنة الخلفاء الراشدين. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التمسك بالكتاب والسنة، التمسك بكتاب الله وسنة الرسول. وما كان للصحابة من استنباطات من كتاب الله وسنة الرسول. خلفاء الراشدين سماهم خلفاء، خلفاء الرسول، خلفوه في النهوض بهذه الشريعة والقيام بها ونشرها والذب عن ثيابها رضوان الله عليهم، خلفوه في العقيدة والمنهج وفي كل شأن من الشؤون التي جاء بها دين الله كامل. وهم تمسكوا بدين كامل لا نقص فيه، ما قبض الله رسوله عليه الصلاة والسلام حتى أكمل هذا الدين، فلم يحتج إلى إضافات وزيادات. ومن نقصه فهو فاجر، ومن زاد فيه شيء فهو فاجر. فعلينا أن نحترم هذه الشريعة فلا نزيد فيها ولا ننقص منها شيئا، بل نتمسك بها ونعض عليها بالنواجذ. رتب لكم هذه الوصية أيها الأخوة واجعلوها نصب عينكم، ولها ما يدعمها من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أدلة كثيرة تدعم هذا النص. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والله البعض هؤلاء المدسوسين على المنهج السلفي تأتي بالنصوص ويلعب فيها ولا يرضى التحاكم إلى الله وإلى رسوله ويذهب يعبث بالنصوص. وهؤلاء أخطر على الدعوة السلفية من الأعداء الواضحين، لأن العدو الواضح تأخذ من الحذرة. أما هذا يلعب على عقل كثير من الشباب ويضحك على عقولهم ويذهب يعبث المنهج السلفي مثل ذلك ما يشاء، فيردون النصوص ويضعون الأصول والقواعد الفاسدة وغير المجدلة. هذا المنهج الشبابي. فعليكم بكتاب الله وسنة الرسول وما قرره السلف الصالح، ويكون ميزانا لأي فكر ولأي دعوة نشأت في داخل الصفوف مدسوسة أو جاءت من الخارج. ميزان عندنا مضبوط تماما، لا يمكن أن يتطرق إليه الخلل إذا نحن احترمناه وشجرناه، ولا يمكن أن يفرق نحن أبدا مهما كاد ومهما مكد أن يفرق صوتنا، ولا يؤتى إلا من الجهل والهوى. أما إذا تجربنا لله وأخلصنا لله واحترمنا دين الله الحق وأخذنا بمثل هذه الوصايا والتوجيهات، فسنكون بمنأى عن هذه الزلازل والأعاصير التي تهب من هنا وهنا على المنهج السلفي وأهله. وهو أمر مدبر، وأنتم ما أدركنا نحن من واقع السلفيين وحالهم، ما أدركتم هذا، أدركناهم في مشارق الأرض ومغاربها على قلب رجل واحد. علماؤهم إخوة متكاتفون، لا خلافات بينهم لا في عقيدة ولا في منهج، وشرابهم كذلك. ويأتي السلفيون من شتى أقطار العالم يجتمعون في الحرمين إخوة، لا غل ولا حقد ولا خلافات ولا شيء. وهذا أزعج أعداء الإسلام، لأن الأعداء من اليهود والنصارى ما يخافون من شيء مثل ما يخافون من هذا المنهج، ما يخافون من قوم فهموا القرآن والسنة وطبقوه، ولا يخافون والله من منهج الروافض ولا الصوفية ولا الإخوان ولا 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 ولا، يعرفون حقيقة هذه المناهج وأنها مزيفة. وكثير منهم يتخذون منهم أولياء، ولا يخافون إلا من المنهج السلفي. فإذا رأوا نشاطا وقوه من المنهج السلفي حاربوه وجندوا له من داخل المسلمين من يحاربه، بل من داخل الصوف السلفي، ليفرقون ومنهجهم. وفي غفلة من الشباب وجاهز بعدم الإدراك ذهب منهم كثير فريسة لهذا المكر والكيد، فاستجابوا لنعرات ماكرة تدعي السلفية وهي لا تريد إلا ضربها وتمزيق أهلها. وبعضهم جاهر بالدعوة إلى الفرقة وتباهى بذلك، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله والثبات على الحق والأخذ بهذه الوصايا الحكيمة في القرآن والسنة والعض عليها بالنواجذ كما أوصانا رسول الله، وقال بعد هذا وإياكم وحدثكم. فما يأتيكم به هؤلاء الصرحة والمنصوص كلها من محدثات الأمور، فإياكم وإياها واحذروها أشد حذر، وتآخوا فيما بينكم وتعاطفوا وتراحموا وتعاونوا على البر والتقوى، ومن عنده شيء من القسوة أو الشدة فليتق الله في نفسه وليرحم إخوانه ويحترم هذه الدعوة، ويدرك أنها بهذه الأخلاق المنافية للمنهج والأخلاق التي جاء بالإسلام تضر أضرارا بالغة، فليتجرد لله رب العالمين. ومن أساء إلى أخيه فليطلب منه العفو لتصفو القلوب والنفوس وتخلص لله وتصدق في صلتها بالله عز وجل وتصدق في نشرها لهذا الحق. نحن يا إخوة جنة حرب الدعوة السلفية صنفان من الناس، ناس يأتيك يميئ هذا الدين، يميئ العقيدة، بارك الله فيك، تمشي مع الطرافيين والمبتدعين ومع الأحزاب ومع كل ما يقول أنا مسلم ولو كان علماني، ويريد أن تغض الطرف عن البدع والضلالات، ويأتيك آخر متشدد متعنت متزمت وكلهم كذابون، وكلهم والله ما يريدون إلا الإضرار بالدعوة السلفية. فعليكم بالوسط والاعتدال والجد في تحصيل العلم والجد والاستماتة في نشر هذه الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والأخلاق العالية، لأن الرسول بعث مثمنا لمكارم الأخلاق، والله أثنى عليه سبحانه وتعالى قال في شأنه وإنك لعلى خلق عظيم، وكما قال عائشة كان خلقه القرآن، خلق رسول الله القرآن عليه الصلاة والسلام، فهو في قمة من تطبيق هذا القرآن أخلاقا ودعوة وحكمة إلى آخره عليه الصلاة والسلام. وكان يوصي أصحابه الذين يبعثهم إلى الكفار يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، حتى يصير أمر مطلوب والتبشير أمر مطلوب والتيئيس والتقنيط والحماقات والسفاهات مرفوضة. بارك الله فيكم. هذا القرآن أنزل لكم من يعقلون لكم يتفكرون لكم يتدبرون لكم. بارك الله فيكم. مو الناس مجانين طائشين، في ناس مجانين ضيع الدعوة السلفية ضروري. بارك الله فيكم. عقلوا وتدبروا وتفكروا واهتموا بنشر هذه الدعوة بهذه العقول الواعية. الإنسان يعرف كيف يتصرف وكيف يتكلم وكيف يكتب، كيف بارك الله فيكم، كيف يدعو، كيف يشرف هذه الدعوة، كيف يواجه الخصوم بأي أسلوب، حكمة، صبر، تجلد، كذا. منهج المنهج الأساسي في الدعوة هذه الحكمة والموعظة الحسنة والجداب التي أحسنت عن الجداب، هذا المنهج. ولا تستوي الحسنات ولا السيئة فهم التي هي أحسن، من التي هي أحسن، من هو التي أسوأ؟ فإذا الذي بينك وبين علي أرسل كأنه ولي الحميد، هذا العدو تكسبه ويصبح كأنه صديق الحميد أقرب الأقرب إليه يقبل منك الحق. فبارك الله فيكم. تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله وعضوا عليه بالنواجذ وانبذوا البدع كلها صغيرها وكبيرها، تمسكوا بالحق الواضح بارك الله فيكم الخالص، وارفضوا الشوب والدس والبدع والخرافة، وعالجوها، عالجوا الأمراض هذه بالحكمة والمعرفة. الطبيب لابد يكون حكيما. رأيت طبيبين جاء إلي بريادة عملية سعيدة، فرأيت فيهم من الرفق واللين والرقة شيء لا يخطر بالي، فيا ليتنا نفعل مثل هؤلاء. فأنا طبيب والله كلام ما أسمعه من الرقة واللين واللطف. إذا دعوة سلفية هكذا، رقة ولين ولطف، يقبل الناس منك الحق، ما هو رقة التبليغ ومداهنتهم وكذبهم. يطوفهم على القبور ما شاء الله رقة وحكمة، هذا لا، استغفر الله لا نقع في أي بدعة أبدا. وإلا وجاءت بدعة صغيرة علي مريض علي بالحجة، قال الله قال رسول الله باللطف بارك الله عرض شيخ لدعوتنا يحبها الناس ويقبلوا عليها. فإن كثير من الشباب استخدم الشدة والعنف والهاجف ثم عادة المسألة في داخل صورة الشرفية تمزق. لو كان هذا مع البداية يمكن هذا أمر قليلا وإن كان خطأ، لكن أصبح هذا الأسلوب السيء يستخدم في أوساط السلفيين ومزقون بعضهم بعضا وشكر بهم الأحقاد طهر القلوب والنفوس من هذه الأشياء. وادركوا أن هذه الأسلوب تقضي على الدعوة السلفية، تقضي عليها تماما. وأدركت هذا أنا وغيري، كاد السلفي أن تضمحل بسبب هذه الأساليب الخبيثة. الآن الحمد لله أنت في مرحلة طيبة كما يبلغني وكما أعرف، إن شاء الله زيدوا تماسكا وتحابا فيما بينكم وإقبالا على العلم ونشر لهذه الدعوة على الوجه الذي جاء لنا محمد صلى الله عليه وسلم وورثه صحابة الكرام وسلفنا الصالحين عقيدة وعبادة ودعوة وأخلاقا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وحقق الله ما يطمح إليه كل مسلم مخلص لهذه الدعوة، نسأل أن يعليها وأن يظهرها على الدعوات الباطلة والأديان الكافرة كلها، نسأل الله أن يعليها. وهذه غاية عظيمة بارك الله فيكم أرادها الله لنا شرعا وحققها كونا في قوم نهضوا بها هذه الرسالة على أحسن وجه، فحقق الله لهم كل خير وأقام لهم دولة وأقام لهم قوة وشوكة وإلى آخره. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد أمر خوفا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فتحقق هذا في عهد التطبيق الصحيح لهذه الأمة، ولما انحرفت عن هذا المنهج والتطبيق الصحيح سلط الله عليها الأعداء ولن تتخلص من هذه الحالة السيئة التي عاشتها من قرون إلى الآن إلا بأن تعود إلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه رضوان الله عليهم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحسن الله إليكم جزاكم الله خير. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله: لابدت إلى ساعة هذه مجدد أسلامي أو بنحو ذلك، ما كيف تظهر هذه المطلوب؟
هذا من إسرافه وتواضعه، إسرافه بأنه بشر وأنه لا يستطيع أن ينهض بما يطلبه الله منه ويكلفه به. من شكر لله عز وجل ومن القيام بالواجبات. فالمؤمن دائما ينظر لنفسه نظرة احتقار وأنه مقصر في حق الله وعاجز عن الوفاء بمطالب هذا الدين. إذا تخيل له خيل الشيطان أنه في غاية الكمال وأنه قام بحق الإسلام وبحق الله نصر الله فيه هلك، هذا من الإعجاب بالنفس والغرور والعياذ بالله. فهذا من تواضع أئمة الإسلام. يقولون يعني كلما تعلمت أدركت أنني جاهل، أو كما قال بعض العلماء كلما أوغل في العلم أدرك أنه جاهل. فعليكم بالتواضع. بارك الله فيكم، عليكم بالتواضع، وإلا هو مرتد حتى استغفر الله العظيم عشاء رضي الله عنه. لكن هذا يعلمنا كيف نتواضع وكيف ينظر إنسان نفسه بالازدراء ويتهم نفسه بالتقصير، التقصير الشديد وهو ضعف. بارك الله فيكم. مهما بلغ لا أحصي ثناء عليه حتى ما ثنيت على نفسك. بارك الله فيكم. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، عليه الصلاة والسلام. أكمل الناس اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وكل ذلك عليك، عليه الصلاة والسلام. فلا يستغرب من شهر سنتين أنا في مثال الكلام. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك من يقول أن الدعوة الصحيحة لم تصل إلى اليهود والنصارى ولا ينبغي أن نقصرهم بل نسميهم بغير المسلمين، كيف نرد على مثل هذه المقالات؟
بل وصلت اليهود والنصارى وعاندوا، لا سيما اليهود فإنهم عاندون ويحاربون الإسلام على بصيرة وهم كفار، حتى لو لم تصلهم الدعوة هم كفار، لهم حكم الكفار. ندعوهم إلى الدخول في الإسلام فإن أبوا طلبنا منهم الدخول في الذمة وإعطاء الجزية، فإن قاتلناهم وأبيح دماءهم وأموالهم للمسلمين، هذا حكمه في الدنيا. أما الذي لم يطرق مسامعه شيء من هذه الدعوة فهم أنا للناس دعيانهم، ليس لنا إلا أنهم أمة كافرة يحكم عليهم بحكم الكفار ونقول كفار ونرى وجوب جهادهم. أما من لم يصل الشيء من الدعوة ولم يطرق مسامعه ذكر محمد ولا سأل هذا في الآخر يختبر، أما في الدنيا فنحكم عليهم أنه كافر. لا نسمي مسلما إلا من اعتنق الإسلام، ولا مؤمن إلا من آمن بهذا الدين، وأما من لم يؤمن بهذا الدين فهو كافر. حكموها في الدنيا حكموها كافر، بل الأحكام كفار، يهودي ولا نصراني ولا هندوكي ولا مجوسي أو شيوعي. نعم، وكثير منهم كثير وكثير كثير من المسلمين المنحرفين المناهض من الشرعي، أعتقد أنهم عرفوا أن الحق في الدار الشرعية ويعاندهم، لكن ما نعرفه لا يعاندهم. فمن عرف الحق وعانده كان مثل الحديث كنت عارف، لكن ما نجد كنت لا كان لا كان وإلا كثير. يعني رؤساء تيجانية من يعرف أن ما يسره هو الحق، رؤساء تيجانية من رؤساء الفلك الضالة والشاذلية والنقشبندية والسهروردية يعرف أن ما يسره هو الحق، فإنهم لا يكذبونك ولكن الضالين بعد ذلك. ثم يعاد أي المصالح والمراكز التي يتمتع بها والمنزل التي يعيشها والمكان الذي أحله فيها الغلاة، فهو يحرص على هذه الحالة ويتشبث بها ويضحي بالدين. نسأل الله العافية. يذكر الشيخ تقي الدين الآلي الله يرحمه أن كبير التيجانيين يؤمن بأن المنهج السلفي هو الحق ويظل محافظا على رئاسته، وأرسل إليه من يسأله، أرسل إليه من يسأله، أرسل الشيخ تقي الدين نفسه، هذا عالم كبير اسم محمد العربي في المغرب، وهدى الله الشيخ هلالي على دينه وكانت تيجانية، فلما دخل في السلفية قال روح الشيخ التيجاني اسأله ترى يعرف أن المنهج السلفي هو الحق، فذهب إليه فاعترف أن الحق في المنهج السلفي. رئيس فرقة أخرى الثانية أظن أعتقد أنه كان يعرف أن المنهج السلفي هو الحق، فقيل لماذا ما كانك المنهج السلفي؟ قال وأترك هؤلاء لمن؟ لأتباعه يبغى الرئاسة قيادة زعامة، وهذا مصدر هلاك وقد أهلك كثيرا من الناس وعلى رأس اليهود ورأس البلاد. نعم.
أحسن الله إليكم. جاء في كلامكم السلام على المندسين في صفوف الدعوة السلفية الذين ينفرون بها وبأهلها، فهل من علامات أو صفات لهؤلاء ليحذرهم أهل المنهج السلفي الحق؟
أنا يحارب الأصول ويحارب يحارب العلماء وإلى آخره، هذه المصطلحات البارزة وأشياء كثيرة، وقد كتبنا وبينا هذا الأرقام كتبنا عنها.
أحسن الله إليكم. في الآونة الأخيرة يقول السائل انتشرت حدثيون وصارت لهم صولة وجولة، فهل من نصيحة أو توجيه في هذا الباب؟
الدعوة إلى الله، دعوة هؤلاء والتحذير من مناهجهم، الذي يستطيع يكتب ويعرف مناهج هؤلاء ويكتب ويبين عقائد هؤلاء ومناهجهم هذا واجب عليهم.
أحسن الله إليكم. هذا
لكن يعني الحداثيون مكشوفين، هذا المكشوف خطر أقل من اللي يلبس ضلاله في الإسلام، ولهذا قال كثير من أن السلف إن أهل بدع أضر الإسلام من اليهود والنصارى، وكان أحد يرى توبيخ الكتابيين ولا توبيخ الجميع، لأن هذا يدعي الإسلام ويده إلى بدعته، كيف يخاف إذا كان في ذمة المسلمين يتستر. بارك الله فيكم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز أن أذهب إلى أماكن في الحج منى مزدلفة وعرفات من أجل التعرف على هذه المناطق قبل موسم الحج؟
لا بس إذا كان كهن التبرك لا بس. لا ناس يزورون هل التبرك يزور غار ثور غار حراء حراء وجبل غار جبل ثور بارك الله فيك يزور أماكن يعرفونها يزور قبور يزور أشياء هؤلاء أهل بدع. نعم
أحسن الله إليكم. مجموعة من الأسئلة تدور أن أصحابها جاءوا بعمرة واعتمروا لأنفسهم ويسألون هل لهم أن يعتمروا على غيرهم من والديهم أو أقاربهم الذين توفوا ومن أين لهم الإحرام؟
هذه الفترة اعترض عليها ابن عباس وعطاء وهم أعرف الناس بالمناسب وبواقع الرسول وصحابته الكرام فكان ينكرون على من يخرج من مكة ليأتي بعمرة من أهل مكة ومن غيرها ينكر على هؤلاء. وعمر رضي الله عنه اجتهادا منه وأبوبكر كذلك كانوا ينهيان عن القران أو العمرة في أيام الحج. لماذا؟ لأن العمرة عندهم منزلة يجب أن يشد لها رحلات مستقلة فيأتي يؤدي الحج ثم يعود إلى بلده ويأتي بعمرة ويأتي بعمرة عرفتم؟ لكن هذا يعني اعترض عليها العلماء بارك الله فيكم ورأوا أنه يجوز القران وهم ما حرموا يعني للمصلحة كان هذه وجهة نظر لهم رضي الله عنهم. ومن أثر ابن عباس وغيره عمران بن حسين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أثروا على هذا الرأي وكان علي عثمان رضي الله عنه رضى عليه قال الرسول يعني حج قارنا وأمرهم بالفسخ في الحج إلى العمرة عليه الصلاة والسلام وشدد في ذلك وغضب عليه ذلك ورأوا أن يعني أفضل الأنساك القيام بالعمرة ثم حج على رأي أحد الأحباب بارك الله فيكم. وقال الوضع في العمرة 13 حديثا يعني الإنسان في أشهر الحج يعتمد ويعتمد لكن الشاهد وجهة نظر الخليفتين والخليفة الثالثة رضي الله عنهم لأنهم كانوا يرون أنه لابد أن يكون العمرة سفرا مستقلا بارك الله فيكم. فطبعا ابن عباس رضي الله عنه كان ينكر على وعطاء وهو أعلم العلماء بالمناسب كان ينكر على من يخرج من مكة ليأتي بعمرة إلى التنعيم أو الأماكن القريبة ويكون يكسر من الطواف إذا عنده رغبة في طاعة الله عز وجل فعليه بالطواف يكسر من الطواف. والرأي أنا في مثل هذه القضية إن شاء الله راح المدينة مثلا شد الرحال يعني سيد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهو إلى القبر شد الرحال إلى مسجد رسول الله لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى فيشد الرحال تنفيذا لرغبة رسول الله عليه الصلاة والسلام وطاعة بحظه عليه الصلاة والسلام. وإذا جاء المدينة جاء المسجد يصلي فيه فريضة إن صلى فريضة أو يصلي فيه نفلا ركعتين أو ما يصلى بعد ذلك يزور قبل النبي وصاحبه على الطريق المشروع ويزور البقيع المرسول كان يزوره ويزور أهل أحد المرسول كان يزوره ويدعو لهم ويزور قباء فإن رسول الله كان يذهب إلى قباء ويصلي فيه وحث على الصلاة فيه لكن ما يشد هذه الأمور الرحال لا هي تابعة تابعة لهذا السفر لهذا الرحلة إلى مسجد الرسول إذا جئت هناك بعدين تكون بعد الأشياء. أما مثلا تشد الرحال للصلاة في قباء من بلدة هذا غلط ولو جاء أهل أحد ولو جاء أهل البقيع أو زيارة الرسول أبي بكر عمر هذا خطأ لا تشد إليها الرحال أما يشد إلى المسجد وعند ذلك شده هذا هو دين الله الحق والذي عليه الصحابة وأئمة الإسلام وجاء من حرف الدين وكذب أكاذيب في زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وزيارة قبور الأنبياء وجوز شد الرحال إلى القبور بارك الله فيكم وجوز البناء القبور المشاهد والمساجد إلى آخره أدخلوا في دين الإسلام وفي الأمة الإسلامية نسأل الله حتى صاروا غثاء كما قال رسول الله أنتم يومئذ غثاء أنتم إذا كثير ولكنهم غثاء إيش هذا الفساد العقائدي والمذهبي هو الذي أدى بالمسلمين إلى هذه الحالة التي يرفع لها شاء إذا رحت المدينة زرت مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وقمت بالعمرة التي ذكرناها وأردت أن أعود إلى مكة تنبع الأمر الكبير إنسان يعني له شغلة أبغى يبغى ميزان يبغى ليث يبغى طائف ما شغلة وما داره أنه يعتمد ما يروح للطائف علشان يجي ربنا ولا يروح مكان لا هذا عارف أدى غرضه ثم بدا له أن يحج عن قريبه يعتمد عن قريبه فلا بأس بارك الله فيك هذا ما كثير العديد نقول له نعم
أحسن الله إليكم يطرح سؤال حول أداء الصلوات في أماكن العمل وخاصة صلاة الجمعة فهل يجب أخذ الإذن من الجهات المختصة من هذا العمل والغالب على الظن أنه لن يوافقه
في يوم الجمعة عمل عندكم يوم الجمعة عندكم فيها عمل والله لا طاعة المخلوق من أصل الخالق يجب على الدولة أن تحترم الإسلام وأن تحترم هذه الشعيرة بارك الله فيك فتترك وقتها تبني مسجد يعمل هيئة للناس في مصر وكما يحصل عند مساجد أو أماكن مخصصة للصلاة فإذا جاء في الصلاة يكون الناس يصلوا هذه السنة الحمد لله موجودة في المطارات وموجودة في الجامعات وموجودة في مكاتب الحكومة والإمارات وغيرها والمحاكم موجودة والحمد لله فالمسلمين أن يحترموا الإسلام وهذه الشعيرة الرسول ما تركها صلاة الجماعة حتى في حال الخوف وفي جابه الأعداء يصلي صلاة الخوف جماعة عليه الصلاة والسلام هذه أمور عظيمة تؤدى في أوقاتها نعم
أحسن الله إليكم هذا سائل يقول هل يجوز لمن عرف أقوال العلماء في مسألة ما أن يرشح بينها إذا سئل من طلب بعض العوام علما بأنه ليس من طلبة العلم
إذا كان عاما فليس كيف يعرف الرأي من بيه هو عاما ليس من طلبة كيف يعرف هذا يجيب بهواء إذا عرف الراجح بالأدلة فعليه أن يقول به يجب عليه أن يقول الحق الذي يدين الله به نعم
امتهان
القول على الله بغير علم هذه جريمة كبيرة نعم
امتهان المحاماة في ظل دولة قوانينها وضعية ولا يوجد
دخل في الأشياء تكرم تكل الشيء نعم نعم تفضل
مهنة المحاماة في ظل دولة قوانينها وضعية أكثر مما هي شرعية لا يوجد فيها من الأمور الشرعية إلا قانون
الأسرة
فما حكم امتهان ذلك؟
هذا يفتح حكم القانون أفحكم الجاهلية يبغون؟ إذا كان تبع قوانين تخالف الإسلام وضد الإسلام وضعها الكفار كيف تمتهن هذه الحرمة؟ حكم إلى إيش؟ في دلالة في شيء ردوا إلى الله ورسوله وما اختلفوا فيه شيء في شيء فحكموا إلى الله في أمور الدنيا وأمور الدين كلها الحاكم فيها الله عز وجل والتحاكم إليه ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الحاكم والمتحاكم كلهم مأذومون وإذا استحل هذا وهذا كافر استحل الحكم غير ما أنزل الله كافر إذا رضي بالحكم غير الله ورأى أنه جائز يكفر. بارك الله فيك.
السؤال الأخير يقول شيخنا: هل كلامكم في أشرطتكم السابقة والتي بعنوان الحث على المودة والاختلاف والرفق واللين، هل كان هذا موجه في مواجهة أهل البدع أم هو بين أهل السنة؟
لا، أهل السنة فقط. الرفق واللين مع العدو والصديق. التحابب اللي أقصده بين السلفيين والتعالي الدرجة الأولى بين السلفيين. تعالوا البدع لا، هم بحكمة. بارك الله. والضعيف لنا ما يجالس لأنه يضر يفتنون في دينه. العالم وطالب العلم القوي يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ما يجالسهم ويآكلهم ويضاهيهم ويمشي معهم ويتآلف معهم، لا، كان هذا خلاف منهج السلف. بارك الله. التآلف والمودة والمحبة والرفقة والسفر مع السلف، وإذا عنده خطأ ينصح بالحكمة، لأنه وصل الأمر إنسان يخطأ خطأ بسيط هجموه، هذا ما كان موجود عند الصحابة ولا عند أحمد وأصحابه. هذه طريقة الحدادية، ومن دار في فلكها. يعني الحدادية هندست لضرب السلفيين وتنظيم السلفيين. بارك الله فيكم. نعم. كم بارك الله فيكم؟ كم؟ ستة؟ وخلص. اللهم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأنت تقول.